سماحه ايه الله السيد علي الخامنئي وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان الذي وصل الى العاصمه طهران اليوم على راس وفد رفيع المستوى. وقال قائد الثوره الاسلاميه خلال اللقاء ان العلاقه بين ايران والسعوديه ستكون مفيده لكلا البلدين ويمكن للدولتين ان تكملا بعضهما البعض. واشار الى ان الاعداء يعارضون توسيع هذه العلاقات ويجب التغلب على هذه الدوافع العدائية وإيران مستعدة لذلك. من جهته قال وزير الدفاع السعودي إنه جاء إلى طهران بأجندة توسيع العلاقات مع إيران والتعاون في جميع المجالات، معربا عن أمله بأن توفر المحادثات البناءة علاقات أقوى بين السعودية وإيران مما كانت عليه في الماضي. وسلم وزير الدفاع السعودي لسماحة السيد الخامنئي رسالة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن سياسة إيران تنص على مواصلة التفاعل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الالتزامات القانونية الدولية. وشدد عباس عراقشي خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية رافائيل جروسي على ضرورة قيام الوكالة الدولية بدورها المهني والفني في إطار واجباتها ومسؤولياتها واتخاذ موقفا واضحا وشفافا بشأن التهديدات الموجهة للمنشآت النووية السلمية الإيرانية. بدوره أكد جروسي أن التعاون بين طهران والوكالة الدولية أمر ضروري لتقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. وفي سياق متصل وصل عراقشي اليوم إلى موسكو لإجراء محادثات ومشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن مطلب إيران الدائم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الالتزام بالحياد والسلوك المهني وتجنب استخدام تعبيرات أو بنود يمكن أن تستغلها الأطراف المعادية لإيران. وأشار إسلامي إلى أنه من المقرر أن يجري نواب كل من الوكالة الدولية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال الأيام المقبلة محادثات بشأن تفاصيل التعاون وتسوية القضايا العالقة. واليوم الخميس وفي إطار زيارته لطهران التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، حيث تباحث الجانبان حول مختلف القضايا. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الموقف اليمني يتميز بتكامله رسميا وشعبيا وعلى مستوى الإسناد العسكري وبالثبات والاستمرار في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وفي خطاب تلفزيوني شدد السيد الحوثي على أن جبهة اليمن قوية وملهمة وتمثل حافزا ونموذجا مهما للآخرين، مضيفا أن الشعب اليمني وعلى الرغم من معاناته لم يتذرع بالذرائع الواهية ولم يصطنع المبررات التافهة، إنما تحرك لأداء واجب الإيماني الجهادي، الأمر الذي أغاض العدوين الأمريكي والإسرائيلي. ولفت السيد الحوثي إلى أن أمريكا تستهدف الكثير من الأعيان المدنية في اليمن، مؤكدا أن عدوانها فاشل ولن تتمكن أبدا من إيقاف عمليات اليمنيين المساندة للشعب الفلسطيني. وفي جانب آخر من حديثه أكد السيد الحوثي على أن من حق الشعوب امتلاك السلاح للدفاع عن نفسها، مشددا على أن من الواجب التحرك لدعم القضية الفلسطينية.
ما يعمله العدو الإسرائيلي في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام في القطاع والضفة والقدس، وما يعمله ضد لبنان بشكل يومي، ما يعمله في سوريا، كل هذا شاهد واضح على أن شعوبنا بحاجة ملحة وحاجة ضرورية إلى أن تمتلك إمكانات الردع والحماية. العدو الإسرائيلي هو المعتدي، هو الذي يقتل يوميا، يعتدي بكل أشكال الاعتداءات يوميا، يحتل، ينتهك الأعراض، ينهب الممتلكات، يدمر، يتوسع، هو في موقف العدوان. إذن شعوبنا نحن، أمتنا نحن، بلداننا نحن بحاجة إلى أن تمتلك إمكانيات الحماية لتحمي نفسها، لتدافع عن نفسها، لتدافع عن نفسها خطر عدو يقتل، يدمر، يحتل، ينهب، يختطف، يمارس كل الجرائم بحقها. وما هي المفتقرة إلى إمكانيات الحماية والدفاع؟ لو امتلك الشعب الفلسطيني من اليوم الأول الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسه، لو اتجهت الحكومات والأنظمة والبلدان العربية منذ بداية الخطر الصهيوني اليهودي على فلسطين إلى التسليح الواسع للشعب الفلسطيني والتدريب والتجهيز والدعم والمساندة، لكان الوضع مختلفا تماما. الحالات التي نرى فيها مثلا قوة في الردع والحماية في مثل ما عليه الحال مثلا في موقف حزب الله، نجد الأهمية الكبيرة بشكل واضح لإمكانات الردع، لإمكانات الحماية، لوسائل القوة في مواجهة العدو. وهذه مسألة واضحة تماما.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 40 شهيدا و73 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 15 شهيدا معظمهم الأطفال بقصفها خيام النازحين في مواصي خان يونس. وارتقى 6 شهداء بقصف الاحتلال خيمة للنازحين بمنطقة الرزان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون بقصف الاحتلال لمواطنين غربي دير البلح. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يستقبل وزير الدفاع السعودي ويؤكد أن العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة للبلدين. طهران تؤكد مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن برنامجها للتخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. والسيد الحوثي يؤكد أن الموقف اليمني يتميز بتكامله رسميا وشعبيا وأن أمريكا لن تتمكن أبدا من إيقاف عمليات اليمن المساندة لفلسطين. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنتناول آخر التطورات على صعيد الشأن السوري، رافقونا حتى النهاية. مستمعينا الأفاضل، حفلت الساحة السورية بالعديد من الأحداث والتطورات على صعيد التحالفات بين بعض القوى التي كانت إلى وقت قريب في موقع النقيض، فيما رجحت التحليلات أن التحالفات هذه جاءت على أرضية ضغوط مارستها واشنطن على أنقرة للقبول بها، الأمر الذي يطرح التساؤل حيال مستقبل سوريا وحرية القرار السياسي للإدارة الذاتية، وما إذا كانت هذه الإدارة قادرة على اتخاذ القرار خارج إطار الهيمنة الخارجية. شمالاً مستمعين الكرام، دخل اتفاق 10 آذار بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشارع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي مرحلة جديدة مع بدء دخول الأمن العام السوري إلى سد تشرين في ريف حلب، وأيضا إلى الإعلان عن تشكيل لجنة الوفد المفاوض عن قسد في أعقاب اجتماع عقد بين عبدي ورئيس الوفد الحكومي حسين السلامة. وتضم اللجنة كلا من القيادية الكردية فوزة يوسف ورئيس حزب المستقبل حامد المهباش ورئيس حزب الاتحاد السرياني سنحريب برصوم وأحمد يوسف وسوزدار حاجي، كما تقرر تعيين متحدثين باسمها هما مريم إبراهيم وياسر سليمان. وسيطلع الوفد بمهام مناقشة آليات دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تديرها كل من قسد والإدارة الذاتية في مناطق في شمال وشرق سوريا في بنية الدولة السورية، واستكمال الإجراءات التنفيذية لبنود اتفاق عبدي الشارع. وجاء قرار تشكيل وفد قسد المفاوض بعد استكمال تطبيق معظم بنود اتفاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وكذلك اتفاق سد تشرين، حيث دخلت قوة الأمن السورية إلى هذه المناطق وبنت نقاطا مشتركة مع قوات الأمن الداخلي الكردية الأسايش، علما أنه تم الحفاظ على الإدارة المدنية التابعة للذاتية في الحيين والسد كنموذج محتمل للامركزية التي تطالب قسد بتطبيقها في مناطقها. وتؤكد مصادر كردية أن الجانب الأمريكي ضاعف من ضغوطه على قسد والحكومة السورية. نتابع في سوريا تحت المجهر بعد هذا الفاصل. على خط موازن مستمعين الكرام، يتوقع الإعلان عن موعد للقاء كردي وسط ترجيحات لعقده في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي من أجل الإعلان عن توحيد الأحزاب الكردية في رؤية واحدة جامعة يرجح أن تتبنى الإدارة الذاتية كنموذج للحل في مناطق قسد. إزاء ذلك، تؤكد مصادر كردية أن الجانب الأمريكي ضاعف من ضغوطه على قسد والحكومة السورية وأحزاب المجلس الوطني الكردي للتوصل إلى توافقات داخلية تمنع عودة المعارك إلى سوريا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى حلول وسطية بهدف تثبيت الاتفاق بين الشارع وعبدي. وتشير المصادر إلى أن القوات الأمريكية تريد أن تضمن الاستقرار في المنطقة قبل الإعلان رسميا عن الانسحاب العسكري من سوريا. وتكشف ذات المصادر أن قسد كسبت دمشق كقوة فصل مع تركيا في سد تشرين، وتحاول الحفاظ على وجودها في الحسكة مع استعادة مدينتي رأس العين وتل أبيض لربط مناطق سيطرتها في الحسكة بعين العرب مقابل إمكانية إدارة ريف دير الزور والرقة بشكل مشترك مع حكومة دمشق. مستمعين الكرام، على أرضية ما سبق في برنامج سوريا تحت المجهر، كشف القائد العام لقسد مظلوم عبدي جزءا من تفاصيل اللقاء الذي جمعه إلى الشرع والخطوط الرئيسة التي تم التوافق عليها. وقال في تصريحات إلى موقع المونيتور الأمريكي إن الكرد يريدون حكما محليا، وهذا أمر يتم مناقشته مع دمشق مع وجود مطالبات من بعض الأحزاب الكردية التي تصر على الفيدرالية، لافتا إلى عقد مؤتمر لصياغة موقف سياسي مشترك بين جميع الأحزاب الكردية وتشكيل وفد موحد يمثل المنطقة في المحادثات مع دمشق. أيضا كشف عبدي أن الشرع طلب منه التخلي عن السيطرة على المناطق ذات الغالبية العربية مثل دير الزور والرقة، لكن الشرع لا يعتبر ذلك أولوية، وستتم مناقشة وضع تلك المناطق، مستدركا القول إن ما يتم مناقشته في الوقت الحالي هو دمج المؤسسات مع دمشق. ورأى عبدي أن الاتفاق مع الشرع أسقط شروطا مسبقة ومطالب كانت تركيا حتى وقت قريب تطرحها في شأن القوات الكردية والإدارة الذاتية، لافتا إلى أن أنقرة بدأت تستخدم لغة أكثر اعتدالا في بياناتها الرسمية. وشدد عبدي على أن الجانب الأمريكي يدعم الاتفاق مع دمشق بقوة لأنه يريد الاستقرار في سوريا، وأن لا يتجدد صراع مع تركيا أو أن يحدث صراع مع الحكومة السورية الانتقالية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في هذه الحلقة المحاور التالية: هل قرار اللواء الثامن حل نفسه قرار ذاتي، أم هناك ضغوط بهذا الشأن؟ ماذا عن تحالفات على مستوى الداخل تفرضها واشنطن؟ وماذا عن مستقبل سوريا في ظل الإدارة الذاتية؟ كل هذه المحاور وغيرها سنناقشها في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. نجدد التحايا أيها الأفاضل ونعود إلى حضراتكم مجددا. مستمعين الكرام، عن التحالف بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية شمال سوريا نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور علي بيضون. دكتور علي، السلام عليكم وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بالرغم من تركيز قوات سوريا الديمقراطية على اللامركزية في سوريا الجديدة، هناك توافق بين هذه القوات والإدارة الذاتية على دخول قوات الأخيرة لكل من سد تشرين وحي الشيخ مقصود وحي الأشرفية في حلب. برأيك، ما الذي دفع قوات سوريا الديمقراطية لتبني هذا الخيار بعيدا عن قرار اللامركزية الذي تبنته سابقا، وهل من إجماع كردي بهذا الصدد؟
فيما يخص موضوع ما يجري في الشمال السوري، لا سيما موضوع الأكراد وطرحهم وتركيزهم على موضوع اللامركزية في حكم المناطق الشمالية وفي إطار يعني المشاركة السياسية للأكراد في سوريا الجديدة، لذلك ما تشهده المنطقة اليوم يعني هي محاولات للاستفادة من الظروف التي تعيش فيها سوريا اليوم من قبل الأكراد لطرح مشروعهم الأساسي، وهو الحكم الذاتي والمآلات السياسية التي توصل إلى أن يكون للأكراد دولة خاصة أو نظام حكم خاص مرتبط في الفيدرالية أو نظام اتحادي يعطي يعني نوع من الاستقلالية والحرية في الحكم الذاتي للأكراد في الشمال السوري، من ضمن موضوع المنظومة السياسية أو النظام السياسي الذي سيبنى في سوريا، ولكن يكون هناك حظوظ للأكراد بأن يكون لهم مصالح خاصة وإجراءات خاصة وحكم خاص في ظل ارتباط في نظام اتحادي يعطي هامش من الحكم للأكراد، وهذا ما ظهر من خلال المظاهرات، من خلال توحيد الجهود السياسية لا سيما للأطياف الأساسية في داخل سوريا، خصوصا حزب الاتحاد الديمقراطي وحدات الشعب الكردي، المجلس الوطني الكردي، كلهم أصبحوا مجمعين على موضوع الحكم الذاتي أو النظام الخاص للأكراد. ولكن هذا الموضوع يصطدم بالمطالب والمصالح التركية. هل تسمح تركيا للأكراد بأن يأخذوا في ظل هيمنتها اليوم على سوريا ونفوذها في سوريا أن يأخذوا شكلا مستقلا عن السلطة المركزية بإدارة أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني، أن يكون للأكراد فرصة للاستقلال؟ هذا دونه مجموعة من العقبات والمشاكل والتحديات، وخصوصا بعد الاتفاق الذي حصل بين الحكومة السورية المؤقتة برئاسة الشرع مع ممثل الأكراد مظلوم عبدي في موضوع دمج القوات الكردية مع القوات المركزية والسلطة المركزية. بطبيعة الحال هذا التناقض، من جهة هم وافقوا على الاندماج ودمج القوات والمشاركة في بناء سوريا الجديدة، مع العلم أن الدستور المؤقت والوثيقة السياسية لم تلحظ أي مشاركة لهم، والدستور الجديد لا يعطي أمل للأكراد في أن يكون لهم استقلال عن الحكومة المركزية. بالرغم من هذا الاتفاق، نجد أن القوى الديمقراطية ما زالت تركز في أدبياتها، في حضورها الشعبي، في ممارستها العملية في موضوع القتال العسكري اليوم في الشمال السوري، بأنهم ما زالوا مصرين على موضوع الحكم الذاتي وبناء نظام فيدرالي أو اتحادي يرتبط بأمور معينة مع النظام المركزي ومع سوريا في ظل استقلال للأكراد. وهذه المسألة اليوم بين أخذ ورد، بالرغم من الذي حصل في حلب في موضوع تطبيق جزء من الاتفاق، في موضوع تبادل الموقوفين، في موضوع دمج القوات، في موضوع تعاون في فتح الطرقات وما إلى ذلك في الأمور الإنسانية والإغاثية وتبادل السلع، هذا كله لا يعطي فرصة نهائية بأن الأكراد قد يقبلون بما يطرح عليهم من السلطة المركزية، أو أن يتخلوا عن موضوع النظام الفيدرالي أو الحكم الذاتي، وهذه من شأنها أن تحدث تصادما جديدا مع السلطة المركزية، وفي ظل رفض الشرع لفكرة النظام الاتحادي وأن يكون لهم استقلال في هذه المرحلة. كل ذلك مرتبط بالمراحل المقبلة في تنفيذ الاتفاق، أو أن هذا الاتفاق لا يمكن تطبيقه في ظل تمسك الأكراد في نظام استقلالي، نظام فيدرالي اتحادي في هذه المرحلة.
دكتور بيضون، هناك إشارات من جانب قوات سوريا الديمقراطية بأن التوصل لاتفاق مع الإدارة الذاتية تم بضغوط من واشنطن. إلى ماذا تطمح واشنطن برعايتها الاتفاق؟ وماذا عن موقف أنقرة؟
لا شك أن الإشارات التي تأتي من قوات سوريا الديمقراطية في التوصل لاتفاق مع الإدارة الذاتية ليس فقط نابعا من إرادة ذاتية، إنما أيضا من ضغط خارجي مرتبط بما تريده واشنطن، كونها هي مهيمنة على الوضع الكردي وهي داعمة للوضع الكردي في الشمال، وهي ما زالت تحتضن هذا المشروع وتحميه من الضغوط التي تأتي من جانب أنقرة وتركيا. وبالتالي المشروع الكردي في الشمال هو مصلحة أمريكية من أجل إيجاد منطقة وتبرير للوجود الأمريكي في هذه المنطقة برعاية وحماية أمريكية. والمشروع الكردي وخصوصا في موضوع الاستقلال والحكم الذاتي وحمل السلاح وإمدادات السلاح هي مرتبطة بالدعم الأمريكي بشكل أساسي. ولكن اليوم أمريكا تحاول أن تنسق موضوع حماية الأكراد في الشمال السوري من خلال إعطائهم إما مشروع خاص بحماية دولية وبمشاركة مع السلطة المركزية، وأيضا بتنسيق مع مع أنقرة، ولكن هل أنقرة اليوم تسمح بهذا المشروع السياسي على حدودها الذي يشكل تهديد وهي في صراع طويل معه في إطار قتال حزب العمال الكردستاني والبي كي كي وغيرها من القوات قسد في الشمال السوري الذي يقوم بشتى الوسائل من أجل يعني القتال لرسم حدود الدولة أو الدولة أو الحكم الذاتي للأكراد؟ بطبيعة الحال هناك مصالح أمريكية في سوريا عبر الأكراد، وأيضا هناك مصالح تركية تقتضي بدعم السلطة المركزية وإيجاد حل للأكراد في إطار السلطة المركزية وعدم يعني القبول بإقامة أي دولة خاصة مستقلة تستفز الأكراد في تركيا وفي العراق وفي إيران. وبالتالي يعني هناك مشروع تعتبره تركيا تهديد لها لا يمكن أن تقبل به، ولكن ممكن أن تقبل بتنسيق أمريكي تركي على دمج الأكراد في إطار نظام سياسي متوازن إلى حد ما. وبالتالي هذه المسألة مرتبطة بتقاسم النفوذ داخل سوريا، هل ستستمر تركيا برفض الأكراد بالضغط على الأكراد في الصراع مع الأكراد، أم أنها ستسهل الأمور لتطبيق الاتفاق الذي وقع مع السلطة المؤقتة في سوريا؟ كل ذلك مرهون يعني اليوم بالتنسيق الأمريكي التركي وأيضا قبول الأكراد بصيغة مقبولة متوازنة في هذا الموضوع، تعطيهم يعني فرصة لأن يكون لهم قدرات ذاتية أو فرص للمشاركة السياسية بالنظام السياسي الجديد في سوريا. إذا أعطوا فرصة للمشاركة السياسية بفعالية عبر إقامة اتفاق طائف كما جرى في لبنان، اتفاق طائف لحل الأزمة والمشكلة في لبنان، يكون هناك اتفاق طائف في سوريا يعطي الأكراد حصة بالنظام السياسي الجديد، يلغي مشروعهم في موضوع الحكم الذاتي أو الفيدرالية أو النظام الاتحادي الخاص.
ضيفي الكريم الدكتور علي بيضون، لو سمحت ابقى معنا، وابقوا معنا مستمعينا الكرام، بعد فاصل قصير نواصل إن شاء الله. نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ولا زلتم مع هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. ومن الشمال والتحالف ما بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية إلى الجنوب السوري، حيث قرر فصيل اللواء 8 التابع للقيادي أحمد العودة والذي ينشط في محافظة درعا جنوبية سوريا يوم الأحد حل نفسه وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع السورية. وقال مصدر في تجمع أحرار حوران الإعلامي إنه جرى تكليف النقيب محمد القادري بمهمة التنسيق مع الجهات المعنية لإتمام عملية الانتقال والتسليم بسلاسة. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من دخول قوات تابعة للأمن العام والجيش السوري إلى مدينة بصرة الشام في ريف درعا الشرقي بالاتفاق مع قيادات من اللواء 8 الذي يسيطر على المنطقة. وجاء دخول هذه القوات بعد مقتل القيادي في اللواء 8 بلال الدروبي برصاص عناصر من اللواء بعد أن قرر الانضمام إلى القوى العسكرية التابعة للإدارة الذاتية. مستمعين الأفاضل، عن قرار اللواء 8 حل نفسه وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع السورية، مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور علي بيضون. دكتور، أرحب بكم ثانية. على صعيد الجنوب السوري وبالتحديد محافظة درعا، لواء 8 قرر حل نفسه وتسليم مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع السورية بعد تصفية عناصره لأحد قادته بلال الدروبي بعد إعلانه الانضمام إلى الإدارة الذاتية. دكتور علي، على أرضية هذه المعطيات برأيك هل قرار اللواء الثامن حل نفسه قرار ذاتي أم هناك ضغوط بهذا الشأن؟
فيما يخص موضوع الجنوب السوري، موضوع ما يجري في محافظة درعا بالتحديد، يعني هناك أيضا توجه لدى السلطة المركزية المؤقتة بقيادة الشرع إلى يعني لملمة الوضع في الجنوب السوري واستعادة الجغرافيا والسلطة والأمن من خلال يعني ترتيب الأوضاع وعقد اتفاقات. فأتت مسألة يعني حل اللواء الثامن لنفسه وتسليم كل السلاح والأعتداء والمنطقة التي يسيطر عليها إلى السلطة المركزية والأمن العام، وهذا يأتي في إطار يعني جمع الجغرافيا، لأن كانت سوريا مجزأة وكل منطقة يعني يسيطر عليها فصيل أو جهة معينة، وخصوصا أن قوات أحمد العودة في إطار اللواء الثامن يعني كانت على علاقة جيدة مع القوات الروسية، وخصوصا في إطار المصالحة التي حصلت سابقا. في هذا الإطار يعني هذه القوات كانت هي بعيدة عن القرار المركزي من خلال يعني محاولة استعادة الجغرافيا وتوحيد الأراضي السورية لصالح السلطة المركزية. بدأت يعني السلطات المركزية بقيادة أحمد الشرع والجولاني بعملية استعادة الألوية والقدرات العسكرية والأسلحة، وأيضا القرار السياسي في تلك المنطقة من خلال يعني هذه الأمور المرتبطة بتوزع النفوذ واستعادة هذا النفوذ. وأيضا هناك كذلك الأمر يعني كلام عن التفاوض مع الدروز الذين كانوا يرفضون الوجود للسلطة السياسية المؤقتة وقوات الأمن السوري الجديد، وبالتالي ترتيب الأوضاع وإعادة اتفاقات معها كما جرى في الشمال السوري في الاتفاق مع الأكراد في دمج القوات العسكرية والقوات المقاتلة. أيضا هناك مسعى من الحكومة السورية المؤقتة أن يكون هناك ترتيب للوضع في الجنوب السوري وعدم ترك بؤر خارج السلطة المركزية والتفاوض مع المكونات الموجودة، لا سيما المكون الدرزي الأساسي الذي ما زال رافضا الاندماج أو الاعتراف بالسلطة السورية المؤقتة. وهذه مسألة بطبيعة الحال مرتبطة بتوجهات الحكومة الجديدة لطمأنة المكونات السياسية الأخرى بعد ما حصل بالساحل السوري وحصل مشاكل متعددة. يعني كان هناك رفض من قبل الدروز والعلويين والأكراد للوثيقة الدستورية المؤقتة والإعلان الدستوري بمعزل عن رأيهم ومشاركتهم السياسية. لذلك هذه المحاولات هي محاولات لطمأنة هذه المكونات والتفاوض معها لإعادة استلام هذه المناطق و يعني وصلها بالسلطة المركزية، وأيضا ممارسة السلطة المركزية في التعاطي الاقتصادي والسياسي والأمني مع تلك المناطق، لا سيما الجنوب السوري والذي لديه حساسيات مرتبطة أيضا بالهجوم الإسرائيلي والتوسع الإسرائيلي في هذه المرحلة.
طيب دكتور، شمالا هناك توافق بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بضغوط من واشنطن، جنوبا اللواء الثامن حل نفسه وسلم مقدراته إلى وزارة الدفاع السورية. ماذا عن مستقبل سوريا في ظل هذه المعطيات؟ تحالفات على مستوى الداخل تفرضها واشنطن؟ ماذا عن مستقبل سوريا في ظل الإدارة الذاتية؟
طبعا موضوع مستقبل سوريا هو مستقبل غامض، مستقبل فيه تحديات كبيرة جدا في ظل التدخلات الخارجية، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، الكيان الصهيوني، الدول العربية، بعض الدول الخليجية التي دخلت على هذا الخط. كل ذلك يعطي صورة قاتمة بأن الحلول ضعيفة في سوريا. موضوع التحالفات في داخل سوريا أيضا هي رهن تدخل خارجي في هذا الإطار، وخصوصا أن هناك ضغوط على حكومة الجولاني على مستوى عدم الاعتراف بها دوليا، موضوع إخراجها من الأمم المتحدة، رفع دعاوى في فرنسا على حكومة الجولاني بموضوع الإبادة الجماعية والمجازر. أيضا تركيا هي على نقيض مع الأكراد، لا تريد أي دور كبير لهم على المستوى السياسي، على مستوى الانفصال. أيضا هناك يعني التدخل الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي، التوسع في الجنوب السوري الذي يفرض واقعا سياسيا واقتصاديا وأمنيا جديدا على سوريا من خلال هذا الاحتلال، من خلال هذا التدخل، من خلال الصراع على النفوذ بين تركيا وإسرائيل. شهدنا فصوله عندما قامت الطائرات الإسرائيلية بالإغارة على يعني مطار التيفور وعلى مطار حماة، يعني التهديد المباشر لتركيا في موضوع عدم التفرد في استغلال نفوذها في سوريا، وأيضا إعطاء هامش للكيان الصهيوني لأخذ نفوذ أوسع في هذا المجال في داخل سوريا. سوريا اليوم هي تعيش مرحلة الانقسام، في خطورة التقسيم إلى كيانات صغيرة، الكيانات الدرزية، الكيانات الكردية، الكيانات العلوية، الكيانات السنية. هناك فصائل متعددة ليست على يد واحد أو قلب واحد، هي لديها نفوذ خارجي أو علاقات خارجية متعددة. إذن هذا المستقبل في ظل هذه المعطيات، بأن بناء دولة عصرية، بناء دولة يعني مقبولة دوليا، ما زالت بعيدة المنال في ظل هذه التطورات الدراماتيكية، في ظل الفوضى، في ظل التنازع الدولي على سوريا. كل دولة تريد مكاسب سياسية وجغرافية، تريد أن تفرض أجندتها على سوريا بالقوة من خلال استخدام القوة والغارات والتدخل العسكري المباشر. هناك توسع أمريكي أيضا في البادية السورية من أجل يعني إعطاء فرصة لداعش للتوسع أكثر ودخول الساحة السورية بفعالية وقوة. كل ذلك يجعل من سوريا ساحة صراعات وتحديات لن يستقيم الوضع فيها في هذه المرحلة، لن تستقر الوضع السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. وبالتالي هذا المشهد يعني خاضع لتجاذبات ومصالح دولية. على ما يبدو أن المشهد القادم لسوريا هو مشهد سلبي قاتم، مرتبط بهذه المصالح التي ذكرت، وأن التقسيم سيكون هو سيد الموقف، وأن سوريا قادمة على المجهول كما هو واقع. وبالتالي الشعب السوري اليوم عليه أن ينظر إلى مصالحه في موضوع الوحدة، في موضوع قتال العدو الإسرائيلي، في موضوع الحفاظ على مكوناته الاجتماعية، يعرف من هو العدو والصديق وما هي المصلحة التي يعني يجب عليه أن يسير بها
طيب.
في ظل ما يجري من تطورات في داخل سوريا وفي محيط سوريا.
دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة في هذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. شكرا لكم دكتور.
أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم أيضا، الله يعطيكم العافية، في خدمتكم إن شاء الله.
أعزائنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. انتظرونا في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع آخر الأحداث والتطورات على صعيد الساحة السورية. حتى ذلك الموعد،
Thank you. بصدورهم العارية ليدافعوا عن المسجد الأقصى. السؤال: أين هم العرب؟ أين الشعوب العربية والحكومات العربية؟ أين هم المسلمون؟ أين الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية؟ الأرضية في فلسطين مهيئة بالكامل. أقول الفلسطينيين إذا بدكم تكملوا قطاع غزة، العمليات هي التي تخرج الغزاة من قطاع غزة، والعمليات هي التي ستخرج الغزاة من الضفة الغربية، والعمليات هي التي ستعيد المسلمين. إن السكوت عما يجري في القدس سيؤدي إلى تشجيع الصهاينة على هدم المسجد لاحقا.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال العزيز الحكيم في محكم كتابه الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الإمام علي عليه السلام: ملاك العلم نشره. قال عبد الله بن مسعود: لا تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يقول الله في بعض الكتب: الحسود عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي. قال محمد إقبال: إذا لم تصب في الحياة النظر فليس زجاجك كفء الحجر، كفاح شديد وضرب سديد، فلا ترجو في الحرب عصف الوتر. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الصلاة في الصف الأول كالجهاد في سبيل الله. قال أحد الحكماء: شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم. وقال حكيم آخر: من ركب ظهر البغي بلغ به دار الندامة. قالوا: من خوفك حتى تلقى الأمن خير لك ممن آمنك حتى تلقى الخوف. ومسك الختام قول للإمام علي عليه السلام: كم من نعمة سلبها ظلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 240 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الحجر الغصيب في الدار رهن على خرابها. وأيضا يقال أن هذا القول منسوب إلى النبي صلى الله وسلامه عليه، وسنشير إليه إن شاء الله. هذه الحكمة تلفت النظر إلى عواقب الأمور في أفعالنا، واستخدام الوسائل واتخاذ الطرق اللامشروعة في تمشية الأمور ظنا منا الحصول على النفع والسعادة، لكن عاقبتها في الحقيقة الخراب والدمار. هذه الحكمة عنه عليه السلام فيها رسالة مهمة إلى من كان بصيرا وواعيا وطالبا لفهم الحقيقة. والرسالة هي: علينا أن نفهم من هذا الكلام أن فيه تحذيرا من العواقب الوخيمة للأفعال غير الأخلاقية أو غير العادلة. فكما أن وجود الحجر الغصيب في الدار يشير إلى وجود مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى خرابها، فإن الممارسات الخاطئة في المجتمع تعتبر مؤشرات على انهيار القيم والأخلاق فيه. وبالتالي هذا القول يعبر عن أهمية الالتزام بالقيم والأخلاق في المجتمع، وتحذر من العواقب السلبية. وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. الآية تبرز أهمية العبرة من التاريخ، حيث تشير إلى أن الظلم والكفر لهما عواقب وخيمة، وأن هذه العواقب تعتبر علامة على قدرة الله وضرورة الالتزام بالتعاليم الإلهية، كما تدعو المؤمنين إلى التفكر في هذه الأحداث واستخلاص الدروس والعبر منها. هذه الآية تأتي في سياق الحديث عن قرى أو مدن معينة عانت من الهلاك بسبب ظلم أهلها، وهي تشير إلى عاقبة الكفر والظلم الذي ارتكبه هؤلاء القوم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها،
حليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فتلك بيوتهم خاوية، تعني أن بيوتهم أصبحت خالية، أي لا يوجد فيها أحد، وقد دمرت أو أصبحت مهجورة، وهذا يعكس مصيرهم بعد ظلمهم وكفرهم. لماذا أصبحت خالية ومهجورة؟ بسبب ظلمهم، بما ظلموا، أي أن السبب وراء هلاكهم هو ظلمهم لأنفسهم وغيرهم وكفرهم بالله. الظلم هنا قد يكون ظلما اجتماعيا أو دينيا، حيث لم يلتزموا بما أمر به الله. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، تعني أن ما حدث لهؤلاء القوم يعتبر آية، علامة ودلالة على قدرة الله وعظمته، وأيضا عبرة للمؤمنين الذين يتفكرون ويتعظون. لقوم يعلمون، أي تشير إلى أولئك الذين يمتلكون الفهم والمعرفة ويستطيعون استخلاص العبر من هذه الأحداث. وعند ذكر هذه الحكمة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول الرضي رحمه الله، ويروى أيضا هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا عجب أن يشتبه الكلامان لأن مستقاهما من قليب ومفرغهما من ذنوب، أي مستقاهما من ينبوع واحد أو بئر واحد ومفرغهما من دلو واحد وهو العلي القدير. وفي كلام الرضي إشارة إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله والقول المنسوب إليه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، خمس كلمات في التوراة وينبغي أن تكتب بماء الذهب، أولها حجر الغصب في الدار رهن على خرابها، والغالب بالظلم هو المغلوب، وما ظفر من ظفر الإثم به، ومن أقل حق الله عليك أن لا تستعين بنعمه على معاصيه، ووجهك ماء جامد يقطر عند السؤال، فانظر عند من تقطره. حجر الغصب في الدار رهن على خرابها، هذه عبارة تشير إلى أن الغصب أخذ شيء دون حق يسبب الخراب والدمار. إذا استولى شخص على شيء يخص آخر فإن ذلك يؤدي إلى تدمير العلاقات والروابط الاجتماعية، وهو تذكير بأن الظلم لا يعود إلا بالضرر. ثانيا، والغالب بالظلم هو المغلوب، وأن من يظلم الآخرين ويستولي على حقوقهم قد يظن أنه في موقع القوة لكنه في الحقيقة هو المغلوب. الظلم يؤدي إلى ضعف الشخص المعتدي في النهاية، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وما ظفر من ظفر الإثم به، إن الشخص الذي يرتكب الإثم أو الذنب لا يمكن أن يعتبر نفسه فائزا، بل على العكس، فإن الإثم يجلب الندم والخسارة، ويجب على الإنسان أن يتجنب الطرق الملتوية التي قد تبدو مغرية، وهو في الحقيقة إن الإثم هو الذي ظفر بالإنسان. هناك بيت شعر بالنسبة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول الشاعر: ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. فقر الأخرى: ومن أقل حق الله عليك أن لا تستعين بنعمه على معاصيه. هذه الجملة تعبر عن أهمية استخدام النعم التي منحها الله في طاعته وليس في معصيته، أي أن الشخص يجب أن يكون واعيا لاستخدام ما لديه من نعم في فعل الخير واتباع الطريق الصحيح، وليس في الأفعال التي تغضب الله، لأن استخدام النعم في المعاصي يخالف الإنصاف والمروءة، والإنسان لابد وأن يكون عبيد الإحسان ولا ينكر الجميل. والفقرة الأخيرة: ووجهك ماء جامد يقطر عند السؤال، فانظر عند من تقطره، أي أن الشخص يجب أن يكون حذرا في كيفية تقديم نفسه للآخرين. وجهك ماء جامد تعبر عن كرامة الإنسان المحفوظة والمستورة، لكن عندما تسأل الناس وتطلب منهم حاجة عليك أن تكون واعيا للناس الذين تختار أن تظهر لهم طلبك، وأن تكون حريصا على كرامتك، لأنك عندما تطلب شيئا من أحد فإنه يستوجب الخجل والاستحياء، والإقطار يشير إلى عرق الجبين من الخجل. فعليك أن تحفظ كرامتك ولا تطلب شيئا من أحد لا يستحق أن تطلب منه شيئا، فليكن الطلب من الله وليس من سواه. هذه الكلمات الخمسة تدعو إلى تأمل عميق في السلوك الفردي والاجتماعي، وتحث على تجنب الظلم والمعاصي، والتفكير في كيفية استخدام النعم التي منحها الله، كما تشدد على أهمية الوعي الذاتي وإدراك كيفية تأثير الأفعال على العلاقات الشخصية والمجتمع. وندعو الله أن يجنبنا الظلم والطمع في أموال ممتلكات الآخرين، ويغنينا بنعمه عن الطلب ممن لا يستحقون أن يطلب منهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله.
التاسعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد عبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يستقبل وزير الدفاع السعودي، ويؤكد أن العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة للبلدين. طهران تؤكد مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن برنامجها للتخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. والسيد الحوثي يؤكد أن الموقف اليمني يتميز بتكامله رسميا وشعبيا، وأن أمريكا لن تتمكن أبدا من إيقاف عمليات اليمن المساندة لفلسطين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استقبل قائد